تجري بمنطقة النصر أباد في محافظة أصفهان وسط البلاد، مضيفا أن القوات انطلقت من 7 محافظات وستقطع مسافات طويلة للوصول إلى المقهى المخصص للانتشار. واعتبر جشك رفع الجهوزية القتالية للقوات البرية وتعزيز مستوى الرادار أمام التهديدات المحتملة أهم أهداف المناورات، لافتا إلى مشاركة 200 مروحية بمجريات التدريب. تخطت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم 21 حدود 7,000 شهيد وأكثر من 18,500 جريح، وارتفع عدد شهداء المجازر الإسرائيلية من الأطفال إلى نحو 3,000 طفل وأكثر من 1,700 سيدة وفتاة، بالإضافة إلى نحو 1,500 مفقود، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة التي نشرت قائمة بأسماء جميع الشهداء ردا على تشكيك واشنطن في أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إنها بحاجة ماسة إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع لقطاع غزة. مفوض الوكالة فيليب لازاريني شدد على ضرورة تأمين الوقود لاستكمال كوادر الأونروا عملهم بشكل فعال، مضيفا أن شاحنات المساعدات المعدودة التي تصل للقطاع لن تحدث فارقا بما يحتاجه الأهالي. لازاريني أكد مقتل أكثر من 50 موظفا في الوكالة خلال عملية القصف الهمجي للصهاينة، مطالبا بحماية المدنيين والمستشفيات من اعتداءات طيران الاحتلال المتواصلة على القطاع. استشهد 4 فلسطينيين اليوم الجمعة خلال اقتحامين لقوات الاحتلال الصهيوني مدينتي جنين وقلقلية، وأصيب 12 آخرون بالتزامن مع اقتحام آخر لمدينة نابلس وسط حملة اعتقالات شملت عددا من الفلسطينيين. وتوغلت قوات الاحتلال في جنين ومخيمها في اقتحام استشهد فيه 3 فلسطينيين، في حين استشهد آخر متأثرا بإصابة برصاص الاحتلال في مدينة قلقلية شمال الضفة الغربية، مما يرفع حصيلة الضحايا منذ بدء معركة طوفان الأقصى إلى 110 شهداء وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وذكرت مصادر ميدانية أن أكثر من 60 دورية عسكرية للاحتلال ووحدات من وحدة الاغتيالات الإسرائيلية الخاصة قد اقتحمت الليلة الماضية جنين ونشرت القناصة على أسطح المباني بمستشفى المدينة. من جهة أخرى، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت فجر اليوم أكثر من 70 فلسطينيا بينهم سيدتان وصحفي بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. وتأتي الاعتقالات في إطار حملة متصاعدة يشنها الاحتلال بالضفة تترافق مع حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم 21 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر تشرين الأول الجاري، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. استهدفت كتائب القسام تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر جيش الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق أهالي قطاع غزة. انتهى الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الآية الكريمة تضمنت أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. الأول قوله تبارك وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. الآية الكريمة بها إشارة، هذه الإشارة هي عبارة عن إفاضة الوجود على الماهيات كما يقول الفلاسفة، كأنه الله عز وجل في نعمة الابتداء لما يريد يبتدئ بالنعمة، النعمة اللي نسميها نعمة ابتداء، هاي اللي رأسا يفيض بيها الوجود على الموجودات. شلون يعني يفيض بيها الوجود على الموجودات؟ يعني مثلا النبات او الانسان او الحيوان، طبعا هذا كان مجرد حد، يعني مجرد تعريف. مثلا الانسان، تعريف الانسان يعني هالكيان اللي نسميه الانسان الحيوان الناطق، هالانسان يعني هالمعنى. طبعا انت الان ستفرق بين اللفظة والمعنى، يعني الان انت لما تمر عليك اللفظة اكو عندنا لفظة وعندنا معنى. افرض لفظة الماء، الالف واللام والماء الميم والالف والهمزة، مثلا هاي اللفظة، هاي اللفظة الهيكل الخالي، معناها شنو؟ معناها هالسائل هذا اللي ياخذ شكل الاناء الذي يحل فيه. عينا الماهية والوجود من هالنوع، الماهية الحد، يعني الانسان هالصورة اللي للانسان شنو هي، يعني هالحيوان اللي ينطق يقدر على التفكير ويعبر عن ارادته. هذا كان مجرد لفظ، مجرد معنى، الله افاض عليه الوجود، سواه هذا الانسان الفعلي، يعني الطاه القابلية على الحركة، القيام، القعود، الأكل، النوم. نبالي هاي النعمة، نعمة إفاضة الوجود، نعمة ابتداء، يعني ما أن جميل على الله سابقا حتى نقول كافانا، رأسا أفاض علينا النعم. كذلك هنا الآية بها إشارة إلى أن الله عز وجل يفعل الشيء برحمته مو باستحقاق، يعني عندما سوانا الليل وسوانا النهار وهيئنا المعائش وهيئنا الاستقرار، هذا كل اللي سواه ما سواه بقضية معاوضة، ما مسوين احنا شيء لله، لا، رأسا الله عز وجل تفضل علينا وانعم علينا بهذا المعنى. التفت للمعنى، هذا المقصود. دخل نشوفه الآن. ومن رحمته، خلنا نجي شوية عند هالمقطع نشوف أن الله عز وجل تعامل مع كل الموجودات بالرحمة. يعني الباري تعامل مع كل ما أوجده وخلقه تعامل من منطلق الرحمة، من طريق رحمته. هو بالرحمة خلقنا، وبالرحمة رزقنا، وبالرحمة أنعم علينا، وبالرحمة يدفع عنا المكروه، وبالرحمة يديم لنا الحياة، كل من منطلق الرحمة، من عطاء الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. زين هسا يجي يقول واحد، إذا كان الباري عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، هذا العاصي أم شيء من الأشياء، ليش الله عز وجل يعذبه بالنار؟ هل من الرحمة أن يحرقه بالنار؟ أي نعم، من الرحمة. شلون؟ لأن بطبيعة الحال الباري عز وجل عندما فرض عقاب للعاصي وفرض ثواب للمطيع، هذا هو عين العدل، هذا هو عين العدل، والعدل هو الرحمة. يعني من الرحمة أن تؤدب العاصي، من الرحمة أن تقطع دابر الجريمة من الأرض. كأنه الرحمة إلها بعدين، إلها بعد إيجابي وإلها بعد سلبي. البعد الإيجابي أن الله يخلقنا، الله عز وجل خلقنا، هذا البعد الإيجابي، خلقنا ورزقنا وانطانا عافية. البعد السلبي شنو؟ أن يمنع عنا الشر، يمنع عنا الكدر، يمنع عنا الجريمة. شلون يمنعها عنا؟ يمنعها بالعقوبة الرادعة. العقوبة الرادعة إذا رحمة، نبالي العقوبة في واقع الأمر رحمة، لأن الله عز وجل يريد من العقوبة، يريد يردع المجرم عن الجريمة. وتخليص المجتمع من الجريمة هو الرحمة بعينها. لاحظت؟ إذن الباري تبارك وتعالى في كل ما يفعله رحمة، لأن هو ما يمكن تشوب أفعاله، أفعال الباري ما يمكن يتطرق الشك إلى أنها هي رحمة يوم رحمة. هذا الشك يتطرق للإنسان. يعني أنت تشوف الإنسان إذا سوى عمل من الأعمال تحتاج تفكر أن هذا العمل ليش سوى؟ إلى بي شغل؟ يوم إلى بي شغل، إلى بي مصلحة؟ يوم إلى بي مصلحة، هذا خير لو شر؟ هذا المعنى بالنسبة للإنسان. أنا الإنسان إذا سوى شيء أحط عليه علامة استفهام، أقول هذا الشيء اللي سواه شنو؟ شنو هدفه من وراه؟ تمام الإنسان. لكن الله عز وجل ما يحتاج هالتصور، الباري كل ما يفعله خير ورحمة. تعامل مع عباده بالرحمة وانطلق معهم من منطلق الرحمة، فرحمته وسعت كل شيء، ما من شيء من الأشياء لم تشمله الرحمة. وكذلك أراد من الأنبياء أن يحملوا الرحمة باعتبارهم رسل السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الباري يقول أن الرحمة اللي عندك هي ترجم رحمة السماء، وخلت الناس يجتمعون حولك لوجود الرحمة عندك، انت لنت صرت لين معهم. واكد لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتعامل مع مجتمع في منتهى الرحمة. انت تصور ليش تروح بعيد؟ الان احنا نعيش بالقرن العشرين، انت مو من السهولة عليك ان تتعامل ويا واحد من البدو في القرن العشرين الآن، يعني مع تقدم الحضارة وتقدم وسائل الثقافة وتهذيب الإنسان، الآن من الصعوبة بمكان أن تتعامل لك مع بدوي، يعني البدوي مو سهل، طباعة مو سهلة. شلون رسول الله قبل 14 قرن كان يتعامل وياهم ويندمج ما بيناتهم ويجلس بين أظهرهم ويرشدهم ويوجههم ويتعامل مختلف المعاملات معهم؟ لولا ذلك الخلق الذي نعته القرآن بأنه خلق عظيم، مو من السهل أن يتعامل الإنسان مع هؤلاء أبدا، مو من السهولة بمكان. فالنبي صلى الله عليه وآله لان لهم كان يتعامل معهم بمنتهى اللين. وتصور أنه يوزع العطاء، جاء يوزع بالعطاء، إجا لي واحد أمسكه من جيبه، سحبه حتى أثر أزاره في عنقه، جرى اعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك. الصحابة حطوا أيديهم على سيوفهم يريدون أن ينتقموا منه، قلهم دعوه تركوه، إن لصاحب الحق مقالة. ثم قال له إذا أنا لم أعدل من يعدل؟ روض نفسك، كل شيء إن شاء الله على ما تحب. بهاللون من الخلق، طبعا هذا أدب السماء، هذا أدب القرآن. القرآن الكريم أدب النبي فأحسن تأديبه، حمله رسالة إلى الدنيا بأجمعها، كون يسع الدنيا. النبي مو شخص، لا تمام، النبي شخص في الخلق، ولكنه هو دنيا في الروح تسع الدنيا بأجمعها، لازم يحمل دنيا بكاملها من الأخلاق يلا يقدر يتعامل ويا دولة. فعلا الاخلاق اللي عنده كانت غاية باللين، ويا من كانت هاي الاخلاق، هاي كانت الاخلاق ويا ناس ما تركوا سبيل من سبل الإساءة ما سووا للنبي. إيش تتصور شنو الإساءة المتصورة؟ شنو أي شيء من الإساءة تصور أنت فكر به؟ كل سووا هذا، كل سووا مع النبي ومع أصحابه وأهل بيته، ما تركوا جريمة ما ارتكبوها وياه. كل الجرائم اعتدوا على أموال المسلمين، على دماء المسلمين، على كرامات المسلمين، ما تركوا وسيلة من وسائل الاعتداء إلا وعملوها. استعملوا الخيانة، استعملوا الغادر، استعملوا المنكر، استعملوا الفحشاء، كل استعملوه مع النبي ومع المسلمين. والنبي كان يقابل ذلك المنكر وتلك الجرائم بخلق لا حدود له. أضرب لك مثلا، وصل الأمر إلى درجة أن ذول مثلا كانوا يتفننون في أن يجيبون أصحاب النبي ويذبحوه. شلون؟ بأي طريقة؟ بس يردون الانتقام بأي وسيلة من الوسائل. شلون الانتقام؟ شنو اللي يدور في أذهان ويسووه؟ سنة 3 للهجرة اجوا جماعة دخلوا على النبي من قبيلتي عضل والخارة، هذول قبيلتين. اجوا وفد من عندهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله إن فينا إسلام. طبعا إن انتشر إلها الإسلام، وصل إلها الإسلام، وإحنا نريد من عندك ترسل إلينا جماعة يفقهوننا في الدين ويعلموننا العقائد. ترسل لنا فد وفد، لأن إحنا جهال ما نعرف الأحكام ولا نعرف العقائد، جماعة يهذبونا. فاختار النبي 7، ومن جملتهم خبيب ابن عدي رضوان الله عليه، هذا بدري من أصحاب بدر، طلعهم وجههم إلهم كوافد يعلموهم القرآن والأحكام. أقبلوا بهم ودعوا النبي وطلعوا، إجوا إلى ماء، إجوا إلى ماء لهذيل. زين، هذا الماء وقفوا عليه، هذول تبين متفقين ويا من ويا قبيلة هذيل، متفقين مع قبيلة هذيل، قايلين لهم احنا راح نجيب اصحاب محمد ونخليهم الكم على هالماء، نجيب هذول المجموعة الوافد نخليه على هذا الماء، فانتوا شأنكم وهذا وهؤلاء، يعني انتقموا منهم اقتلوهم. وفعلا هيئوا لهم هذيل 200 واحد، 200 مسلح، واجوا اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وقفوا. لما وصلوا الى هذا الماء جاءهم 200 هؤلاء، ذبحوهم، قتلوا ذول 6، واسر خبيب ابن عدي. خبيب لما اسروه، خبيب بدري من اصحاب بدر، كان قد قتل في واقعة بدر بعض المشركين، من جملة من قتلهم الحارث ابو عقبة ابن الحارث. عقبة لما عرف ان هذا اسير اجى لذول الجماعة الهذيل، اعطاهم مبلغ واخذ منهم خبيب، قال لهم هذا قاتل ابي، جابوه اوثقوه كتافا واحضروه الى القتل، حطوه على الماء يريدون ذبحه، قالوا انهلوني حتى اصلي ركعتين. صلى ركعتين، لما فرغ قال لولا انني اخشى ان تظنوا باني جزعت من الموت لصليت غيرهما، كان عندي شوق الى الصلاة اكثر. قالوا لتقدم لضرب عنقك. فمن بعد ما فرغ من الصلاة وقف وانشد ابيات، هذه الابيات اللي يقول في اخرها: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. قدموه وضربوا عنقه، انفعل هو النبي صلى الله عليه وآله، انفعل وتميز من الغير، لان خشة وغدر، وفد مودي لكم اياه يهذبكم يعلمكم، تذبحوه ذبح الكباش. نبه، بعد ما انفعل النبي مؤقت، مع ذلك ما بطل عن رسالته، ما قابلهم، لا بالعكس ودى جماعة اخر يهذبون المسلمين اللي موجودين هناك. يعني تأمل النبي صلى الله عليه وآله كان هكذا، كان معهم يعمل هذا العمل مع هؤلاء الذين ما تركوا وسيلة من وسائل الإشاعة إلا وأسدوها إلى النبي صلى الله عليه وآله. ولكن رسول الله ما كان يعاملهم إلا من منطلق الرحمة، باعتبار يترجم رحمة السماء، لأن الباري عز وجل قلده هذا الوسام، وسام الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنت إذا تأملت تجد أن رحمة الله عز وجل تسع البر والفاجر، لأنه الباري ما عنده مصلحة أن يعذب واحد أبدا، هم كلهم عبادة بالنسبة إلى مخلوقين، هو خالقهم، هو الذي أفاض عليهم الوجود، ونفس الوجود رحمة. لكن لو أساءوا، هم مع إساءتهم الإساءة لا تستنزل إلا الرحمة من الله. الباري تبارك وتعالى إذا أوسعوه إساءة أوسعهم رحمة، وذلك هو العطاء الذي لا حدود له. فتأمل، إذن الآية الكريمة تذكرنا بأن الله عز وجل يتعامل معنا من منطلق الرحمة. قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. إيش معنى؟ المدارس المادية دائما تحرص على أن تصور أن الإنسان هو هذا الكيان الخارجي. يعني أنت الآن لما تيجي إلى المذاهب الاجتماعية المعاصرة، المذاهب الاجتماعية تقول لك الإنسان هذا هالدم وهاللحم وهالدورة الدموية وهالفعاليات هاي المادية اللي أحيانا قسم نسميه فكر، وهذا الفكر ما هو إلا نتاج المادة، والإنسان ما أكو شيء وراء هذا الموجود، يعني هالدم واللحم هالشيء الموجود شيء وراء ما أكو، اسمه روح ما أكو. دائما المدارس المادية تحرص على تبيان هذا المعنى، لكن القرآن الكريم دائما يحاول أن يقرر هالحقيقة، يقرر حقيقة أن الإنسان روح وجسد. نبهلي، الإنسان روح وجسد، الجسد إلى فعاليات والروح إلى فعاليات، والجسد إلى غذاء والروح إلها غذاء، الروح إلها غذاء من 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 ماهيتها، إلها غذاء من أفقها. الغذاء الروحي شنو؟ الأمان، الاستقرار، المعرفة، حب الخير، القيم، هاي كلها ترتبط بالروح بصورة مباشرة. الجسد تاجر ما يعرف الأشياء، التجر الجسد بيه غرائز، بيه بطن تريد تشبع، معدة تريد ماء وطعام، جنس يريد هذا الجسد، ثياب يريد، يتأذى بالحر والبرد، إلى حاجات وإلى بنفس الوقت انطلاقات معينة، والروح إلها حاجات وإلها انطلاقات معينة. القرآن الكريم باعتبار الإنسان كيان مزدوج، إجي إطى الروح حقها من الراحة وحقها من الانطلاق، وإطى الجسد حقها من الراحة وحقها من الانطلاق. شنو شلون؟ جعل الليل لراحة الجسد، وجعل النهار لعمل الجسد، وجعل في الليل لون من الانطلاق قد تحصل لبعض المنقطعين الى الله. شو وقت يعني يطيل في ضمن هالليل، يفتح لفت قناة للاتصال الروحي في لحظة من اللحظات التي يتصل بها بالله. شو تتأمل الرواية اللي تنص على ان الله عز وجل اوحى الى موسى، يا ابن عمران هب لي من قلبك الخشوع ومن عينك الدموع، ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قريبا اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. شوية اذا انقطعت عن المؤثرات الخارجية، هدأ الناس، هدأت العيون، ان لي عبادا احبهم ويحبوني واشتاقهم ويشتاقوني، حتى اذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه افترشوا لي جباههم وأكفهم بين متضرع وباكي ومتأوه وشاكي، أولئك أقل ما أعطيهم ثلاث. قال: وماذا تعطيهم؟ قال: يخبرون عني كما أخبر عنهم، لأن هذه وحدة. ولو كانت السماوات والأرض من ميراث أحدهم لاستقللتها له. هاي اثنين، ها؟ لو كانت السماوات والأرض من ميراث أحدهم لاستقللتها له، والثالثة أقبل عليهم بوجهي. أفيعلم أحد أن الذي أقبل عليه بوجهي ماذا أريد أن أعطيه؟ نعم. إذن الليل بفرد تقدر تقول مقطع من الليل يتصل به الإنسان بخالقه إذا انصرف عن الموجودات، وبعد ذلك براحة بنوم، سيمر علينا خلال البحث، براحة للجسد، والنهار بعمل للجسد، بعمل. ومع ذلك هذا العمل أيضا الباري ما جرد من قناة من قنوات الاتصال به. العمل هالنشاط إذا روعي وجه الله فيه هو عبادة، كل نشاط يراعى فيه وجه الله هو عبادة. ولذلك أنت ما ممكن تحصر العبادة في المحراب، العبادة بالحياة بأبعاد الحياة. الكاسب بدكانه يمارس عبادة إذا اشتغل على أسس مما رسم الله له، باع واشترى حلال في حلال، ما غش ولا اعتدى ولا سرق ولا تفاحش في ربحه، زين؟ هذا في عبادة. إذا طالع بهدف أن يصون وجهه عن الوقوف على الناس، هذا عبادة. كل نشاط يراعى فيه وجه الله هو عبادة. زين. إذن من رحمته جعل الليل والنهار حتى يطي الروح حقها ويطي الجسد حقه من ناحية، ومن ناحية حتى الحياة تستقيم على سطح الأرض. زين. إحنا نعرف النهار شنو يعني؟ طلوع الشمس، يعني هالكميات الشلالات الهائلة من الأشعة إذا استمرت على الأرض تحرقها بأيام قلائل. لازم يكون أكو تعاقب بين الليل والنهار حتى الأرض تختزن كمية من الحرارة من أجل النبات، من أجل المعادن، من أجل إدامة الحياة. ويجي الليل يلطف الجو، تعكس الأرض ذيك الأشعة تطلعها مرة أخرى الحرارة. زين. وبهذا يستقيم الأفق ويستقيم الجو ويتأتى للحياة أن تمتد. فتعاقب الليل والنهار لابد منه لإدامة الحياة، هذا هدف من الأهداف، تعاقب الليل والنهار. بعد من الأهداف أن الليل كما ذكرت لك لراحة البدن. الإنسان شلون ينام؟ النوم أولا هاي الجملة العصبية اللي موجودة عند الإنسان بالليل تروح عنها المؤثرات، شعاع قوي ما أكو، ضجيج يقل، هاي المنبهات، فتبقى المنبهات يعني ما ينبهها إلا الشيء القوي. بعد ومن رحمة الله أكو غدة موجودة بالدماغ معبر عنها بالغدة الصنوبرية، أكو نوع من المادة ميلاتونين يسموها، هاي تفرزها، شوكت تفرزها بالليل تنشط هالغدة لإفرازها ليلا، وهاي إلها تأثير مباشر على النوم رأسا. الله عز وجل هيأ كون الإنسان الطاه الجسم الكيان حتى يأخذ راحته، يأخذ حصته من النوم والاستقرار، يستجم نشاطا. إذا أصبح الصباح طلعت الشمس، الشمس تناسب الروح من حيث السعي والحركة والانتشار، ينتبه الإنسان ليبادر عمله، لأن الله عز وجل استخلفه على إعمار الأرض، وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. هذا للمعاش وهذا للاستقرار، يلبسه الإنسان ليهدأ. فتشوف من رحمة الله عز وجل أنه جعل لنا الليل والنهار. هذا يسموه علماء البيان لف ونشر مشوش، لتبتغوا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يعني هاي مقابلة، جعل اللي لتبتغوا فيه شنو للنهار، يعني النهار تشتغلون به، هذا النهار شغلتكم تبتغوا فيه من فضل الله، والليل تسكنون فيه تهدؤون فيه. إذن القرآن يدعونا للعمل، يقول أنا ما خلقت الإنسان وطيتها الطاقات يجي يجمد هالطاقات، عنده طاقات فكرية وعنده طاقات جسدية، لازم يعمل، الطاقات لازم يشتغل بها، لأنه العمل في نظر الإسلام مقدس، ما أكو شيء أقدس من العمل. يقول النبي صلى الله عليه وآله خاطب أصحابه: اسعى على عيالك وإياك أن يكونوا هم الساعون أو هم الساعين عليك، ليصيرون هم يسعون عليك أنت قاعد وهم يكدون عليك، لا لا، أنت كد على عيالك، خليك تعقل معنى زعامة البيت، زعامة الأسرة، ما طول بيك طاقة للعمل، اعمل انت اسعى. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الأيام على رجل في المسجد من الصحابة، شافه يصلي، يطب العصر يلقى يصلي، الصبح يلقى يصلي، الظهر دائما دائما يلقى مشغول بعبادة. قال: من الذي يسعى عليك؟ قال له: يا رسول الله، أخي، عندي أخوي، هو شايل أموري ومتكلف مصرفي. قال: هو أعبد منك، اذهب للعمل، الدنيا مو بس صلاة، لا، صلاة وعمل، لأن العمل نوع من أنواع الصلاة في شكل عمل، مو الصلاة صلة بين العبد وربه، العمل صلة بين العبد وربه، نوع من أنواع الصلاة. لا تبقى بس مقتصر هذا أعبد منك، لأن هذا يكد ويكدح ويعرق ويتعب جسده. وبالفعل أنت لما تيجي إلى مجتمع المدينة، لما انتقل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، تلقى الصحابة بأجمعهم كانوا مشغولين في مجالات العمل، اللي في مجال زراعة، واللي مجال صناعة، ومجال تجارة، ومجال أسواق، كل الصحابة، ما ممكن تلقى لك صحابي عاطل إطلاقا، كلهم كانوا يعملون بتوجيه رسول الله. الحقيقة أكو يعني جوانب تلفت النظر. التقد تشوف مثلا عمرو بن معدي كرب الزبيدي، هذا الرجل عاش عيشة جاهلية، والعيشة الجاهلية كانت تحتقر العمل غاية الاحتقار. العيشة الجاهلية كانت تعتبر أن الطعام الطيب هو اللي يأخذ الإنسان عن طريق الرمح والسيف. ماكو، اجى الاسلام واسلم على عمرو بن معدي كرب، واذا بي بعد ايام قليله، ها، بعد ايام قليله، واذا هذا الرجل بالاشواق يامر جاريته تعد له نوع من الالبان، يجيب الالبان يبيعها وتبيعها الجاريه، يقولوا له: هذا انت عمرو بن معدي كرب الزبيدي صاحب السمصامه، هذا أنت؟ يقولهم: نعم، هكذا أدبنا الإسلام، هكذا أدبنا الإسلام. مو يقول شاعر من الشعراء هذا مار على المدينة، يقول: ونظرت الفضا فلاحت لعيني، ونظرت الثرى فلاحت لعيني صور الكدح والعنى المجهودي، ومساح الأنصار في الحقل والناضح والوقع من صرير الكرود، أمة تصنع الحياة وقوم يتبارون للجهاد الجهيد، صور ردت الحياة نعيما وأتت مرة فهل من معيد. الواقع رسول الله صلى الله عليه وآله روض ذاك المجتمع، ذولاك الناس اللي كان الواحد من عندهم يأبى ويتأبى ويستنكف أن يمد يده إلى العمل، وإذا بهم عمال إلى الله. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: الزارعون هم كنوز الله في الأرض، باعتبار أول وسيلة من وسائل العمل كانت الزراعة، هذا الزارع كنز من كنوز الله في الأرض. شلون؟ لأن هذا هو يطلع الكنوز، هذا هو يطلع الكنوز، الواقع كنوز الارض، هالاملاح، هاي هالاملاح، العناصر اللي الى الان اكتشف منها 100 عنصرين، هالمجموعة من العناصر اللي يجي الفلاح ما يعرف شيء سوى انه يدب البذرة، وتبقى هالعناصر هاي تشتغل في اعداد النبتة، هذا يستخرج كنوز الله من الارض، وهو كنز من كنوز الله ايضا، يستثمر طاقاته. ولهذا واحد من الفقهاء استفتوه، واحد قال له: أنا انذرت عندي أموال، انذرت أن أعطيها للمتوكلين، من هم المتوكلين على الله؟ طبعا احنا سأول ما يتبادر إلى ذهننا أن المتوكل على الله هذا اللي طب بس يفرض يصلي ويقول توكلت على الله، لا لا، مش ابدا. قال المتوكلين على الله هم الجرع. قال له كيف؟ قال له هذا يجيب البذرة ويذبها ويروح ما يدري متوكل على الله. شلون يعني؟ يعني تأمل انت هذا لما يجيب لطن حنطة، طن الحنطة هذا إلى مالية، إلى مالية، هذا إلى عوض، إلى فلوس مو بلاش. طيب هذا الطن اللي يفرض يكلف كذا مبلغ دينار، هذا لما يجيبه يذبه بالتراب، هذا مو عبث، مو تضيع، هذا مو إضاعة للمالية؟ لا مو إضاعة. ليش؟ لأنه عمل هذا ما تعدى أسلوب العقلاء، لأنه يعلم أن الله عز وجل أجرى العادة أن البذرة تقع في الأرض ويسلط عليها الماء وبعد ذلك يجي دور السماء. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهو عليه يتوكل على الله، يذب البذرة ويروح. فهو المتوكل يأمل من الله عز وجل، يأمل من الله أن يعطيه، وعطاء الله عطاء لا حدود له. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذا ربح لا تجود به أعظم مصارف العالم. الذب الحبة يأخذ منها الحبة هذه فدنبت تطي آلاف الحبوب، وذلك عطاء الله. إذن هو متوكل على الله. أول صور العمل التي عرفها الإنسان عرف الزراعة، ومن بعد الزراعة عرف الصناعة وعرف الأسواق وعرف التبادل، كلها تولدت بالتدريج. هذه كلها تولدت. العمل بمجمله مقدس في نظر الإسلام. اليد التي لا تكدح، الفكر الذي لا يتعب، الجسم اللي لا يتعب في العمل، ما يأكل حلال أبدا. أكل الحلال أن تأخذ من التعب، تشغل فكرك وجسدك وتتعب في أي ميدان، ميدان اجتماعي، ميدان فكري، ميدان أرض، ميدان معمل، كل عمل. المهم أن الإنسان خلق ليعمل. شو تلتفت الباري عز وجل؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أول تأخذوا الراحة قسم، ولتبتغوا من فضله، يعني تكتشفون. وتري تأخذون منين؟ تأخذون من فضل الله. هنا أكو إيماءة خفيفة. يريد القرآن الكريم يقول ترى لا تصورون أنتم بعبقريتكم يوب أجسادكم تحصلون الطعام. تمام، الله كلفنا أن نحرث الأرض ونزرعها، لكن مو كل من حرف الأرض وزرعها يطلع لزرع، ولا كل من حفر الأرض نعم يطلع لمعدن، ولا كل من يطلع لمعدن يتوثق في أن يصنع المعدن ويحوله من شكل إلى شكل. لولا تشهيل السماء، هو اللي يشهلك، هو بعض الأرض يعطيها قابلية للخصب تنتج، بعضها يشرب منها القابلية، بعض الأدمغة يعطيها قابلية تنتج نعم، وبعض القابلية ما تستثمر إنتاجها، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. زين، فإذا فضل الله هو المقياس اللي يتمشى مع الإنسان في تيسير سبل الرزق له، لتبتغوا من فضله، هو الذي ييسر لك الرزق. هو الذي أضرب لك مثلا في حادثة واحدة، يقولون هذا واحد كان يشتغل بالطيور، يبيع طيور ويشتري طيور. اكو نوع من الطيور اسمه جرياب يسموه، هذا الطير مثل الببغاء، بقدرة على محاكاة الانسان، يعني الانسان لما يحكي كلمة يتعلم، هذا يتلقن، يسمع الكلمة يحفظها. اشترى هو كل ما عنده 400 درهم بضاعته اشترى بها طيور. يقول المؤرخون في ذيك الليلة مر على بغداد برد ليس له نظير، فد برد غريب، ماتت تلك الطيور بأجمعها إلا طير واحد عنده. هذا انحشر بدكانه وظلم هذا الطير وهو عليل، من كثر ألمه كان يردد يا غياث المستغيثين أغثني، يا غياث المستغيثين أغثني، وبالدكان للصباح حفظها الطائر، قام يكررها يا غياث المستغيثين أغثني، نفس الطير. وانتعش شوية، دفأ الوقت، انتعش، علقها علقها بباب الدكان. مرت جارية من جواري بلاط الخلفاء، سمعت الطير يصيح يا غياث المستغيثين أغثني، فهرولت إليه قالت له بكم تبيع هذا؟ قال لها بألف، ألف دينار. قالت هاي الألف دينار تفضل. فأخذ منه ذلك، هذا بات وهو لا يمتلك شيء، جاءه الرزق من حيث لا يحتسب. نبه لي، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يسهل سبل الرزق للإنسان يأتيه الرزق من حيث لا يشعر، يعني من المكان اللي يصور أنه يخسر به هو راح يربح به. فالآية الكريمة بيها إيماء تريد تشعرنا ولتبتغوا من فضله، يعني معك لا تعتبرون انتم مباشرتكم للعمل هي علة تامة في تحصيل الرزق، لا، اكو هواي ناس يشتغل وما يقدر يحصل قوته، مو علة تامة العمل، لكن الرزق بدون عمل ما يجي، وان ليس للانسان الا ما سعى. يبقى يجب ان يعتقد الانسان ان الله هو الذي يسر له سبل الرزق، هو اللي يهيئ له النعمة، يهيئ له الخير، لا يعتقد ان سعيه وعبقريته وقدراته هي اللي جابت له الطعام، لا، خلي يظل دائما متعلق بالله عز وجل، وليعلم ان الله تبارك وتعالى هو المعطي وهو المانع، ولتبتغوا من فضله. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ولعلكم تشكرون. طبعا النعمة تحتاج شكر، يعني انت المخلوق السوي، الانسان السوي اذا تعرض الى نعمة يقابلها بالشكر، هذا الانسان السوي. اكو انسان مريض، الانسان المريض السوي له خير، من السوي له خير هو بدل ما يشكرك يريد ينتقم منك. نبهلي، انت ملتفت الى فلسفة الكلمة اللي مرة ترفع تروى كأنها حديث، ومرة تنسب للامام علي سلام الله عليه، الرواية اللي يقول اتقي شر من احسنت اليه. اكو بعض الناس من تحسن اليه تستثير به، تستثير به الشعور بالنقص، لان هذا الصور ليش انت صرت تحسن اليه مو هو يحسن اليك؟ ليش انت احسن منه؟ يحسدك، وكأثر لهذا الحسد اللي ينتقم منك. هاي الكلمة لا تصورها جاي فراغ، لا، هاي تقريبا ايماء الى ما في نفس، ان النفس بيها هيك عنصر، ترى اكو بعض الناس تحسن اليه ما يقبل احسانك بالشكر ابدا، كانها عقرب تزيدها او تزيدها سم. وواحد لا تحسن اليه يقابل احسانك، النفس المو مريضه، النفس السويه السليمه اذا احسنت اليها قابلت احسانك بالشكر. الباري عز وجل يقول لعلكم تشكرون، الباري يقول نعم الله عز وجل عليكم كثيره، الله ارخى نعمه عليكم واعطاكم هذه النعم، انتوا عاد شوفوا شلون راح تقابلون نعم الباري. اذا نفوسكم سويه اشكروه، اشكروا الله، واذا لا نفوسكم مو سويه طبعا راح تقابلوا للنبي بغير المتوقع بغير المنتظر، راح تقابلون الله عز وجل بغير المنتظر. وهذا اللي صار، هذا فعلا اللي صار. الباري عز وجل أنعم على الناس، نقلهم من دنيا الجاهلية، دنيا الخمر، دنيا العهر، دنيا الفجور، دنيا الانحطاط، دنيا الخرافات، نقلهم إلى دنيا التوحيد. ذاك الذل حول إلى عز، نعم، أصبح الواحد من عندهم يطأ على بساط الملوك. ذاك الانحدار من الجهل حول إلى علم، ذاك الجوع حول الى غنى، ذاك التمزق حول الى وحدة تحت لواء لا اله الا الله، ذاك التخلف حول الى تقدم. الدنيا ما زالت اذا نظرت اليه تهتز من اعماقها، كل ذلك بفضل عطاء محمد وعطاء القرآن. وعطاء القرآن يصنع الدنيا نعيما لا حدود له. فهذا العطاء غير يقابلوه مثلا مقابلة سليمة، هذا العطاء كله عن على يد النبي، النبي صلى الله عليه وآله كان رسول السماء إلى الأرض، وأحسن لهم هالإحسان، غير يعني يقابلون هالعطاء هالإحسان بشيء من الشكر. هل شكروا نعمة النبي؟ أبدا. والله أكو عبارة للإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لو ان رسول الله اشار عليهم بان يقتلونا او يشردونا لما فعلوا بنا اكثر مما فعلوا. لأنه فعلا رسول الله بقدر إحسانه كافؤه وكافؤوا أهل بيته بالجحود، وقفوا منه موقفا مع شديد الأسف. وقفت الأمة موقف من النبي، ما أقدر أقول الأمة، لا عناصر من الأمة، يعني تأمل الموقف يوم القتل. بيت الحسين كان خباء بعائلة رسول الله، يعني منه أرجوك زينب بنت الزهراء، زهراء بنت رسول الله، الحسين ابن علي وابن رسول الله، أهل بيته أولاد رسول الله الأسرة، والمرء يحفظ في ولده. إذا هذا البيت بيت الوحي، بيت العبادة، بيت النعمة اللي أنعم على العرب وعلى المسلمين. شنو كانت النتيجة؟ يجي عمر بن سعد بيده قبس يلتهب نارا، يصيح أحرقوا بيوت الظالمين. وترى هذا شيء، يعني حتى تاريخنا كان يا أبا حضارتنا ما كانوا يعتدون على المرأة، عيب العرب يستعيبون أن واحد يعتدي على المرأة، لا تهيج النساء بأذى. أنا ما أعرف دول أن سلخوا حتى من قيامهم. وإذا النار القبش بيد عمر بن سعد وينادي أحرقوا بيوت الظالمين، وضعوا النار في خيمة من الخيام فأخذت تشتعر، تناولت الخيم بأجمعها. تعرف طفل أبو 5 سنين وأبو 3 سنين ويشوف نار بالخيمة، وامرأة فررنا يتراكضن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. هل يقول عاد حميد بن مسلم نظرت إلى طفلة أو شكت النار أن تحرقها، دنوت إليها لأطفئ النار عنها، رفعت رأسها إلي قالت شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت بني لا لكم ولا عليكم. قالت هل قرأت القرآن؟ قلت بلى. قالت هل مر بك قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر؟ بلى مرت بي الآية. قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا. قالت أنا يتيمة الحسين ابن رسول الله. قلت لها بني إلى أين وين رايحة؟ قالت ذكرت لي عمتي البارحة أن لنا بالغري قبرا أريد أن أذهب إليه. قلت بني بينك وبين الغري مسافة بعيدة، أخشى أن تأخذك حوافر الخيل. قالت إذا كان كذلك إذا دلني على نهر العلقمي. يقول مشيت بها إلى نهر العلقمي، جلست بجانب جسد هناك. قالت يا عم والله لو نظرت إلى كتفي فقد اسود من ألم السيارة. كم حرة لما أحاط بها العدا، برزت تخف العدو وهي وقور ومخدرات من عقائل أحمد هجمت عليها الخيل في أبياتها. يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن وين راح وين ما مش بالعرب شيمة، كل خيمة تشبب نار أرد ضربا الهامة. وعليا الشياط لما تلوت خلفت أشاورون وعقود ووراها كم غرد.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه، نسألكم الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. قال عليه السلام في صفة الملائكة: قد استفرغتهم أشغال عبادته، ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته، وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليه، ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره، قد ذاقوا حلاوة معرفته، وشربوا بالكأس الروية من محبته، وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته، فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم، ولم ينفد طول الرغبة إليه مادة تضرعهم، ولا أطلق عنهم عظيم زلفة ربق خشوعهم، ولم يتولهم الإعجاب فيستكثر ما سلف منهم، ولا تركت لهم استكانة الإجلال نصيبا في تعظيم حسناتهم، ولم تجري الفترات فيهم على طول دؤوبهم، ولم تغض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربهم، ولم تجف لطول المناجات أسلات ألسنتهم، ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس الجؤار إليه أصواتهم، ولم تختلف في مقاوم الطاعة مناكبهم، ولم يثنوا إلى راحة التقصير في أمره رقابهم، ولا تعدو على عزيمة جدهم بلادة الغفلات، ولا تنتضل في هممهم خدائع الشهوات. قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم، ويمموه عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبتهم، لا يقطعون أمد غاية عبادته، ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته، إلا إلى مواد من قلوبهم غير منقطعة من رجائه ومخافته، لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فينوا في جدهم، ولم تأسرهم الأطماع فيؤثر وشيك السعي على اجتهادهم، لم يستعظموا ما مضى من أعمالهم، ولو استعظموا ذلك لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم، ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم، ولم يفرقهم سوء التقاطع، ولا تولاهم غل التحاسد، ولا تشعبتهم مصارف الرياب، ولا اقتسمتهم أخياف الهمم.
رحاب المدينة.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تطالب واشنطن بوضع حد للإبادة الجماعية في غزة، وتؤكد أن الشعب الفلسطيني لديه